بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسبوع الماضي تذكرون يعني قرأنا الكلام على مسألة التشبيهات، وأخذنا التشبيهات المفردة، اليوم نأخذ التشبيهات المركبة لأنها حقيقة يعني تحتاج إلى وقت. قال المؤلف حفظه الله: ثانيا التشبيهات المركبة. قال: وهي التشبيهات التي ينتزع فيها وجه الشبه من أكثر من أمر، وتقدمت الإشارة إلى ذلك في صدر الحديث عن التشبيهات المفردة، وهذه نماذج مختارة من هذا الضرب مما ورد في القرآن الكريم. أولا: مثل لأهل الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال: تسرد الآية الكريمة صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه كما وردت في التوراة والإنجيل، إذ انطوت صفتهم في التوراة على بيان علاقاتهم بالخلق والخالق، فهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما أنهم مجتهدون في اكتساب الطاعات وتحصيل القربات حتى غدت تلك سيماهم التي يعرفون بها بين الأمم وينعكس نورها على صفحات وجوههم المستبشرة برحمة الله. أما صفتهم في الإنجيل فقد جاءت على سبيل التمثيل بزرع مبارك يخرجه الله من نبتة ضعيفة انبثقت من بذرة يحتضنها التراب حتى إذا أصابتها قطرات الماء دبت فيها الحياة وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى فأفرخت شطأ وهو فروع الزرع النابتة في جوانب أصله الأول متراكبة على شاطئيه أي جانبيه فآزرت هذه الفروع أصلها فأرسى جذوره وسط حبات التراب وتمكن أصله من الأرض ثم أطل برأسه ناهضا فوقها حتى إذا آنس دفء الشمس وغذاه وبل المطر اهتز وانتعش ونما واعتلى وتحول من طور الضعف والوهن إلى طور القوة والنضج فصلب عوده وغلظ ساقه بعدما كان دقيقا ضعيفا واخضرت أوراقه وتشابكت فروعه فاستوى على سوقه وغدا زرعا بهيجا وافر الأغصان كثيف الأوراق قد أمن العاهة وبلغ أوان تمامه فسر زراعه نضجه وقوته وحسن منظره فسر زراعه نضجه وقوته وحسن منظره. هذا المثل المضروب للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم يصور حال الدعوة المباركة، دعوة التوحيد والإسلام التي كانت بذرتها الأولى في بطن مكة المكرمة على يد المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، فلم يتبعه في مستهل دعوته إلى نفر قليل يعدون على أصابع اليدين، وكانوا يلاقون الأمرين من عصف صناديد الكفر من قريش الذين تفننوا في إيذائهم والتضييق عليهم لصدهم عن اتباع الدين الجديد، غير أن هذه الدعوة الربانية ضربت بجذورها في الأرض وأخذ المهتدون بنورها يتزايدون ويتوافدون، فكان في ذلك شد لأزر النبي صلى الله عليه وسلم ودعم لدعوته الوليدة التي تمكنت في سنوات قلائل من بسط رواقها على جزيرة العرب وطهرت بقاعها من رجس الأوثان وطهرت بقاعها من رجس الأوثان، وما زال الإسلام يتنامى أمره ويتعاظم عدد أتباعه وتتسع رقعة أرضه حتى امتد من الصين شرقا إلى طنجة غربا، فكان حاله أشبه ما يكون بحال ذلك الزرع في تدرج نمائه واستيفاء قوته شيئا فشيئا. ولأهل البيان في التعامل مع هذا المثل وأضرابه طريقتان: الأول طريقة التفريق، وفيها يغدو المثل مؤلفا من تشبيهات متعددة مستقل كل منها بنفسه، فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالزرع في ابتدائه وأصحابه الكرام بالشطأ المتفرع منه وتكاثر أتباع هذا الدين بتنامي أغصان الزرع وتشابك أوراقه. قال ابن عطية: مثل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أن النبي بعث وحده، صلى الله عليه وسلم بعث وحده، فكان كالزرع حبة واحدة، ثم كثر المسلمون فهم كالشطع وهم فراخ السنبلة التي تنبت حول الأصل. وقال الطاهر بن عاشور: وهذا التمثيل قابل لاعتبار تجزئة التشبيه في أجزائه، بأن يشبه محمد صلى الله عليه وسلم بالزارع، ويشبه المؤمنون الأولون بحبات الزرع التي يبذرها في الأرض، مثل أبي بكر وخديجة وعلي وبلال وعمار رضي الله تعالى عنهم. والشطء من أيد المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله وحده، وانضم إليه نفر قليل، ثم قواه الله بمن ضامن معه، كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها حتى يعجب الزراع. الطريقة الثانية لأهل البيان، قال: طريقة التركيب، وفيها يشكل المشبه به صورة كلية مركبة من عناصر متآلفة، تقابلها في الجهة الأخرى صورة المشبه بتفاصيلها المتحدة، ويتحقق ذلك بأن تشبه صورة الدعوة الإسلامية في بدايتها على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واتساع دائرتها بعد ذلك لتشمل العربية والعجمية والأسود والأبيض، بصورة ذلك الزرع الذي بدأ نبتة ضعيفة نمت شيئا فشيئا، وتساندت أفراخها وتلاحمت فروعها حتى استوت على سوقها مكتملة النمو وافرة الخضرة. قال الطاهر بن عاشور: ومعنى هذا التمثيل تشبيه حال بدء المسلمين ونمائهم حتى كثروا، وذلك يتضمن تشبيه بدء دين الإسلام ضعيفا وتقويه يوما فيوما حتى استحكم أمره وتغلب على أعدائه، فيكون وجه الشبه تقوي الضعيف بما ينضاف إليه من أسباب العون حتى يتحول بالتدرج من حال الضعف والنقصان إلى حال القوة والكمال. وطريقة التركيب أفضل من طريقة التفريق، لخلوها من التكلف في البحث عن العناصر المتقابلة في طرفي الصورة المشبه والمشبه به، كما أنها تصرف النظر إلى الصورة الكلية التي تمثل الغاية المأمولة من التمثيل، بدلا من الانشغال بدقائق تفاصيل مكوناتها والتعاطي مع كل مفردة منها بمعزل عن الأخرى، وهو ما سيكون على حساب القيمة البيانية للصورة الأم، وهي الطريقة التي انتصر لها الإمام عبد القاهر الجرجاني، فهو يقرر أن الجمل المؤلفة للتشبيه التمثيلي، وإن كان قد دخل بعضها في بعض حتى كأنها جملة واحدة، فإن ذلك لا يمنع من أن تكون صور الجمل معنا إيش؟ فلا يمنع من أن تكون صور الجمل
معنا حاصلا
معنا ولا معنا
معنا
لا يمنع من أن تكون صور الجمل معنا حاصلة تشير إليها واحدة واحدة، ثم إن شبهها منتزع من مجموعها.
معناها معاني بقى.
إيه هذا هو.
ولذلك تكون صور الجملة معانية حاصلة تشير إليها واحدة واحدة.
هو هذا هو أنا معنا.
جيش حتى كتابتها.
معنيا ممكن سقط.
لا
عبد القاهر.
طيب تشبيه تشير إلى واحدة واحدة معش إلى تشير إليها واحدة واحدة، ثم إن الشبه منتزع من مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض وإفراد شطر من شطر، حتى أنك لو حذفت منها جملة واحدة من أي موضع كان أخل ذلك بالمغزى من التشبيه. ويشير إلى الفرق الجوهري بين جمل التشبيه التمثيلي وجمل التشبيه المتعددة أو المتعدد، فيقول: ولا ينبغي أن تعد الجمل، وفي أسرار البلاغة صفحة 109. قال: ويشير إلى الفرق الجوهري بين جمل التشبيه التمثيلي وجمل التشبيه المتعدد، فيقول: ولا ينبغي أن تعد الجمل في هذا النحو بعد التشبيهات التي يضم بعضها إلى بعض، والأغراض الكثيرة التي كل واحد منها منفرد بنفسه، بل بعد جمل تنسق ثانية منها على أولة وثالثة على ثانية وهكذا، فإنما كان من هذا الجنس لم تترتب.
أولة هكذا يا شيخ.
أيوة. تنسق يعني تعطف تعطف نسق يعني.
نعم. ثانية منها على أولة وثالثة على ثانية وهكذا، فإن ما كان من هذا الجنس لم تترتب فيه الجمل ترتيبا مخصوصا، حتى يجب أن تكون هذه سابقة وتلك تالية والثالثة بعدهما. ألا ترى أنك إذا قلت زيد كالأسد بأسا، والبحر جودا، والسيف مضاء، والبدر بهاء، لم يجب عليك أن تحفظ في هذه التشبيهات نظاما مخصوصا، بل لو بدأت بالبدر وتشبيهه به في الحسن وأخرت تشبيهه بالأسد في الشجاعة كان المعنى بحاله، يعني لا يتغير،
لأن ده تشبيه متعدد.
أين؟
إنما الأول مركب.
ورجح الزمخشري هذا المذهب ووصفه بالصحيح الذي عليه علماء البيان، وهو القول الفصل والمذهب الجزل على حد قوله.
واضح التشبيه؟
واضح الفرق بينهما؟
تشبيه التمثيل والتشبيه المتعدد.
أين؟
هو المتعدد معروف، ضرب له مثال في الآخر، لكن هو بتكلم في التشبيه التمثيلي أحيانا يجنح فيه طريقتين، التفريق أجزائه وأحيانا الصورة الكلية، لكن ليس في كل تشبيه تمثيلي أو ليس في كل تمثيل يمكن أن يؤخذ منه متعددات. فهيجي لنا نماذج من التشبيه التمثيلي لا يمكن أن توجد فيه الصورة الأولى. الصورة الأولى توجد فيما يتنازع فيه، أهو تمثيل ولا متعدد؟
يكون قابلا لهما،
قابل للاثنين، إنما اللي هو مجمع على أنه تمثيل لا يمكن أن توجد فيه
مثل الصورة. هذا محمد رسول الله قابل للاثنين،
ومثل الله نور السماوات والأرض. نعم. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، فقالوا إنه شبه قلب المؤمن داخل المؤمن بالمصباح في داخل المشكاة، إذن بدأ يقابل شيء في شيء. البعض يرى أنه تشبيه تمثيلي، أنه حالة عامة، لو نظرت أنه متعدد زي ما بيقول الناس هنا هيبقى تشبيه ذات، وده غير مقرر. هو لا بيقول أن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، لو أراد أن يشبهه بذاته لشبهه بصفاته، إنما هو شبه حالة وحال المؤمنين معه، فدل ذلك على أن التشبيه التمثيلي فيه أقوى من التشبيه المتعدد.
ولكن التشبيه طريقة التفريق تسهل على الفهم،
تسهل حين يكون متعددا، لكن حين يكون منتزعا من جملة صفات صعب أنك تفرق. بالعكس لو فرقت أفسدت التشبيه، وهجي لنا نماذج لا يحصل فيها ولا يصلح أبدا أنك تجيب فيها تشبيه متقابل في مجموعات. هيبة.
طيب، قال المثال الثاني: مثلان لأهل النفاق. في قوله تعالى: مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال: هذان المثلان مضروبان لتصوير حال المنافقين المغامسين في لجج ظلمات الضلال حين آثروا الكفر على الإيمان بعدما عرفوه واشتروا الضلالة بالهدى عقب ما أدركوا نفاسته، فنالوا ما يستحقون من تخبط وعماية جزاء وفاقا لإعراضهم عن نور الهداية وزهدهم بغنيمة الإيمان. المثل الأول: فحالهم فيه كحال ذلك الرجل الذي نجح في إيقاد نار يستضيء بها ليعلم ما يجري من حوله، فلم ينل مراده إلا بعد جهد ومعاناة، كما يومئ إلى ذلك استعمال صيغة استوقد بدلا من أوقد. إلا أن هذه النار لم تدم طويلا، فقد كانت ومضة خاطفة سرعان ما انطفأت، وخيم الظلام الدامس عليه ولا ما حوله بأشد مما كان قبل إيقادها، فبقوا خابطين في ظلام متحيرين متحسرين على فوت الضوء خائبين بعد الكدح في إحياء النار. فوجه الشبه التحير والاضطراب المقترن بمشاعر الخوف والقلق. واضح هذا؟ يقول سيد قطب رحمه الله في بيان وجه الشبه بين المنافقين ومستوقد النار: إنهم لم يعرضوا عن الهدى ابتداء، ولم يصموا آذانهم عن السماع وعيونهم عن الرؤية وقلوبهم عن الإدراك كما صنع الذين كفروا، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى بعدما استوضحوا الأمر وتبينوه. لقد استوقدوا النار فلما أضاءت لهم نورها لم ينتفعوا بها وهم طالبوها، عندئذ ذهب الله بنورهم الذي طلبوه ثم تركوه وتركهم في ظلمات لا يبصرون جزاء إعراضهم عن النور. ويبين الفخر الرازي إضافة إصابة الوصف ودقة التشبيه في هذا المثل، فالتشبيه هاهنا في نهاية الصحة، لأنهم بإيمانهم أولا اكتسبوا نورا ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك النور ووقعوا في حيرة عظيمة، فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين، لأن المتحير في طريقه لأجل الظلمة لا يخسر إلا القليل من الدنيا، وأما المتحير في الدين فإنه يخسر نفسه في الآخرة أبد الآبدين. ووجه التشبيه بهذا المستوقد لأنه لما زال النور عنه تحير والتحير في من كان في نور ثم زال عنه أشد من تحير سالك الطريق في ظلمة مستمرة. فوجه الشبه الانغماس في التحير والاضطراب عقب الانجلاء والاهتداء. ونبه الزمخشري على نكتة بلاغية انطوى عليها النظم القرآني لهذا المثل كإيثار لفظ النور على الضوء في قوله ذهب الله بنورهم، لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة، فلو قيل ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نورا، والغرض إزالة النور عنهم رأسا وطمسه أصلا.
إيه هي الزيادة؟ الدفء، حرارة.
نعم.
ففيه دفء وفيه نور.
نعم. ويرى ابن القيم أن النظم القرآني عدل عن ذهب الله بنورهم بنارهم إلى بنورهم، لأن في النار الإضاءة والإحراق، فذهب الله بما فيها من الإضاءة وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقيل لأن لفظ النور أنسب، لأن الذي يشبه النار من الحالة المشبهة هو مظاهر الإسلام التي يظهرونها، وقد شاع التعبير عن الإسلام بالنور في القرآن الكريم. كما نبه الزمخشري على بلاغة تعدية الفعل ذهب بالباء بدلا من الهمزة، لأن معنى أذهبه أزاله وجعله ذاهبا، ويقال ذهب به إذا استصحبه ومضى به معه، وذهب السلطان بماله أخذه، فهو أبلغ من الإذهاب. وأشار إلى ما في جمع ظلمات وتنكيرها من التفخيم وكيف أتبعها ما يدل على شدتها، وهو قوله لا يبصرون. هذا الآن الشيخ يعتبر من التمثيلي ولا أيوه. يعتبر من المتعدد
التمثيل
ما يأتي في المتعدد،
ما يصلح يكون متعدد.
نعم. المثل الثاني
إنه المشبه مفرد.
أي نعم.
والمشبه به حالة.
نعم.
فوجه الشبه حالة.
نعم.
لأنه فهم من الإفراد أن المراد حالة المفرد.
نعم. وليس ذاته.
وليس ذاته.
نعم. المثل الثاني في هذا المثل تشبه حال المنافقين في حيرتهم واضطرابهم بسابلة أصابتهم عاصفة رعدية ممطرة في ليلة ظلماء، فهم يتخبطون في مسيرهم على غير هدى، ويتحسسون خطوات أقدامهم، والهلع يتملك قلوبهم من زمجرة الرعد ومميض البرق الخاطف للأبصار وتساقط الصواعق المحرقة من حولهم. إنه مشهد عجيب حافل بالحركة مشوب بالاضطراب، فيه تيه وضلال، وفيه هول ورعب، وفيه فزع وحيرة، وفيه أضواء وأصداء، صيب من السماء هاطل غزير، فيه ظلمات ورعد وبرق، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا حائرين لا يدرون أين يذهبون وهم مفزعون، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. إن الحركة التي تغمر المشهد كله من الصيب الهاطل إلى الظلمات والرعد والبرق إلى الحائرين المفزعين فيه، إلى الخطوات المروعة الوجلة التي تقف عندما يخيم الظلام، إن هذه الحركة في المشهد لترسم عن طريق التأثر الإيحائي حركة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة التي يعيش فيها أولئك المنافقون بين لقائهم للمؤمنين وعودتهم للشياطين، بينما يقولونه لحظة ثم ينكصون عنه فجأة، بينما يطلبونه من هدى ونور وما يفيئون إليه من ضلال وظلام. فهو مشهد حسي يرمز لحالة نفسية ويجسم صورة شعورية، وهو طرف من طريقة القرآن العجيبة في تجسيم أحوال النفوس كأنها مشهد محسوس. وطريقة التركيب في المثلين رجحها الزمخشري حين قال: والصحيح الذي عليه علماء البيان لا يتخطونه أن التمثيليين جميعا أن التمثيلين أن التمثيلين جميعا من جملة التمثيلات المركبة دون المفرقة، لا يتكلف لواحد واحد شيء يقدر شبهه به. فوجه الشبه التحير والاضطراب المقترن بمشاعر الخوف والقلق. ومما تكلفوه في تفريق المثل الأول تشبيه المنافق بالمستوقد نارا، والهدى الفطري بالنار، وتأييدهم إياه باستيقاد، وإظهار الإيمان بالإضاءة، وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار. وفي تفريق الثاني تشبيه القرآن أو الإسلام بالصيب، وما عرض لهم بنزوله من هموم وغموم، أو ما تعلقوا به من شبه الكفار بالظلمات، وما فيه من الوعد والوعيد بالبرق والرعد وما يصيبهم من جهة الإسلام بالصواعق. ويقرر أبو السعود أن حملهما على التمثيل المركب أولى من حملهما على التمثيل المفرق، ففي المركب لا يعتبر تشبيه كل واحد من المفردات الواقعة في أحد الجانبين بواحد من المفردات الواقعة في الجانب الآخر على وجه التفصيل، بل ينتزع فيه من المفردات الواقعة في جانب المشبه هيئة فتشبه بهيئة أخرى منتزعة من المفردات الواقعة في جانب المشبه به. وبيان ذلك أن ينتزع من المنافقين وأحوالهم المفصلة في كل واحد من التمثيلين هيئة على حدة، وينتزع من كل واحد من المستوقدين وأصحاب الصيب وأحوالهم المحكية هيئة بحالها، فتشبه كل واحدة
بحيالها
يعني مقابلها، فتشبه كل واحدة من الأوليين بما يضاهيها من الأخريين. وعلل ترجيحه ذلك بكونه المذهب الذي يقتضيه جزالة التنزيل ويستدعيه فخامة شأنه الجليل لاشتماله على التشبيه الأول إجمالا، مع أمر زائد هو تشبيه الهيئة وإذانه بأن اجتماع تلك المفردات مستتبع لهيئة عجيبة حقيقة بأن تكون مثلا في الغرابة. واضح هذا؟
أيوة في مقابلها يعني.
طيب المثال الثالث ما شاء الله 5 لا 7
كثير
7 أمثلة. طيب المثال الثالث قال مثلان للمنفق المرائي والمنفق المحتسب.
الآن اللي توي شيخ اللي عدى مثلا إلا المنافق نفسه.
أي نعم
لحال المنافق.
أي حال المنافق يعني على صورتين.
أيوة شكل نوعين مثلا الأول أو كصيب
شبابهم بجهتين.
طيب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. قال في هذين المثلين جمع بين ضدين المنافق الذي ينفق ماله رئاء الناس والمؤمن الذي ينفقه ابتغاء مرضات الله، حتى يتصور السامع تفاوت ما بين الضدين، وهذا من بديع أساليب القرآن. وجمهور المفسرين على أن في هذين التمثيلين موازنة بين اتفاقين أو بين انفاقين معلش، انفاق المرائي وهو انفاق ممحوق البركة لا يبتغى به وجه الله كالإنفاق المتبوع بالمن والأذى، وإنفاق المؤمن المخلص الذي يبتغي به مرضات الله وتصديقا من نفسه بموعوده فلا يطلب من غيره تعالى جزاء ولا شكورا. إيه؟
قد يعرض له بعد البدء، ممكن يبدأ بالإخلاص ثم يفسد عليه المن والأذى الإخلاص.
المثل الأول قال يختلف المفسرون في المنهج البياني الذي ينبغي أن يدرس هذا التشبيه وفقا له، فمنهم من يراه تشبيها مركبا يكون فيه وجه الشبه هيئة حاصلة بالتأليف من مجموع مكوناته المتناظرة، ومنهم من يعده تمثيلا مفرقا مؤلفا من تشبيهات متعددة. أما إجراء التشبيه على سبيل التمثيل المفرق فلهم في تفصيل ذلك 4 طرق. الأولى تفصله على النحو الآتي: أولا تشبه نفاق المنافق بالصفوان وهو واحد تشبيه نفاق المنافق بالصفوان وهو حجر صلد أملس الذي لا ينفعه الإمطار ووجه الشبه عدم الانتفاع في كل. اثنين تشبيه نفقته بالتراب ووجه الشبه رجاء النفع منهما بالأجر والإنبات. ثلاثة تشبيه ريائه بالوابل المذهب له سريعا ووجه الشبه الإضرار من حيث يظن النفع. الطريقة الثانية تذهب إلى أنه مؤلف من: واحد تشبيه المنافق بالصفوان في الغلظة وعدم النفع. اثنين تشبيه نفقته بالتراب ووجه الشبه الظهور في كل فنفقة المنافق معلنة لقصد رياء الناس والتراب يعلو الصفوان فيكون هو الظاهر المشاهد في عين الناظر. الثالث تشبيه يوم القيامة بالوابل ووجه الشبه الإبطال والإزالة فالوابل يزيل تراب الصفوان والقيامة تبين بطلان هذه النفقة لأنها لم تكن لله تعالى. الطريقة الثالثة تذهب إلى أن التمثيل يتألف من واحد تشبيه قلب المنافق بالصفوان ووجه الشبه القسوة، اثنين تشبيه نفقته بالتراب ووجه الشبه عدم الثبات، ثالث تشبيه تكاليف الأمر والنهي والقضاء والقدر بالوابل ووجه الشبه الكشف عن حقيقة الشيء، فقلب المرائي ليس له ثبات عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقدر، فإذا نزل عليه وابل الوحي انكشف عنه ذلك التراب اليسير الذي كان عليه فبرز ما تحته حجرا صلدا لا نبات فيه. الطريقة الرابعة لا تبتعد كثيرا عن السابقة فتذهب إلى أن التمثيل يتألف من واحد تشبيه قلب المنافق بالصفوان ووجه الشبه الغلظة وعدم الخير، اثنين تشبيه الرياء بالتراب الذي يعلو الصفوان ووجه الشبه الحجب فالتراب يحجب صلادة الحجر والرياء يحجب صلادة القلب الخالي من الإيمان، الثالث تشبيه القيامة بالوابل ووجه الشبه كشف ما كان محجوبا وظهور حقيقة كل من الصفوان وقلب المنافق. وأما إجراء التشبيه على سبيل التمثيل المركب فيكون بتشبيه حال المرائي في إنفاقه بحال صفوان يعلوه قليل من تراب يوهم الناظر بأنه محل صالح للبذر والزرع، فإذا ما انسكب عليه وابل المطر بقطراته الكبيرة زال التراب وانكشف الحجر الأجرد الذي كان تحته وبان أنه ليس أهلا لما أمل منه فخاب سعي زراعه أو زارعه، وهكذا حال نفقة المرائي فإنها تبدو في ظاهرها طيبة حسنة تغر الناس لكنها ليست كذلك لأن صاحبها لم يرد بها إلا الرياء والسمعة فلا يرجو منها يوم القيامة نفعا ولا دفعا، كذلك الحجر الصلد الذي لا يمكن أن ينبت شيئا وإن أغرقه وابل المطر. فالتشبيه كما يقول ابن عاشور تشبيه مركب معقول، تشبيه مركب معقول بمركب محسوس، ووجه الشبه الأمل في حالة تغر بالنفع ثم لا تلبث إلا تأتي لآملها بما أمله فخاب أمله، وهذا عنده أحسن وأدق من أن نجعل المعنى تمثيل إنفاق الكافر بحال تراب على صفوان أصابه وابل فجرفه، وأن وجه الشبه هو سرعة الزوال وعدم القرار. المثل الثاني وهو مثل مضروب لبيان أن نفقة المؤمن المحتسب مباركة النفع طيبة الأجر كتلك الجنة الغناء التي تحتضنها ربوة بمرتفع من الأرض، لأن جنان ما غلظ من الأرض أحسن وأزكى ثمرا مما رق منها، فإذا أصابها وابل المطر الهاطل تضاعف ثمرها وإن كان نصيبها طل أي الندى أو رذاذ من مطر فإن ما فيها من خصب تربتها وطيب هوائها كفيل بظهور نباتها واكتمال ثمرتها، وكذا نفقة المؤمن قلت أو كثرت فهي مضاعفة عند الله إلى 700 ضعف. قال ابن القيم في ذكر نوعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقليل، فمن الناس من يكون إنفاقه وابلا ومنهم من يكون إنفاقه طلا والله لا يضيع مثقال ذرة. وجمهور المفسرين على أن أنه تشبيه مركب ولهم في بيانه طريقتان، الأولى أن يكون المشبه حال نفقة المؤمن المحتسب والمشبه به حال الجنة المذكورة ووجه الشبه زكاؤها وكثرة نفعها، وإن كانت تتفاوت باعتبار ما يقارنها من الأحوال. وقال ابن عاشور ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من مجموع أشياء تكامل بها تضعيف المنفعة، فالهيئة المشبهة هي النفقة التي حف بها طلب رضا الله والتصديق بوعده فضوعفت أضعافا كثيرة أو دونها في الكثرة، والهيئة المشبهة بها هي هيئة الجنة الطيبة المكان التي جادها التهتان فزكى ثمرها وتزايد فأكملت الثمرة أو أصابها طل فكان دون ذلك.
التهتان المطر الغزير يقال تهتان ويقال هتان.
نعم هو الهتان وصف له والتهتان حتى يطل على الكثرة. الثاني أن يكون المشبه حال المؤمن باعتبار ما صدر
عربة أو عربية.
لا عربية عربية.
الهتن والهتت كل هذه كلمات عربية.
نعم. حال المؤمنين باعتبار ما صدر عنهم من النفقة الكثيرة والقليلة، والمشبه به حال الجنة المعهودة باعتبار ما أصابها من المطر الكثير واليسير. ووجه الشبه البركة المضاعفة في الحالين، حال الكثيرة الوابل وحال القليلة الطل، وحاصله أن حالهم في اتباع القلة والكثرة تضعيف الأجر كحال الجنة في إنتاج الوابل والطل تضعيف ثمارها. ويذهب سيد قطب في درس هذا المثل مذهبا مخالفا للجمهور، فالمشبه عنده هو قلب المؤمن، ليتسق بذلك مع ما قرره آنفا في المثل السابق من أن المشبه هناك هو قلب المنافق، والوابل والطل يقابلان النفقة الكثيرة والقليلة، وأما ما يكتسبه القلب من تزكية له فهو ثمرة الإنفاق المبارك المناظرة لأكل الجنة المضاعف، فهو قلب عامر بالإيمان ندي ببشاشته، ينفق ماله ابتغاء مرضات الله، وينفقه عن ثقة ثابتة في الخير نابعة من الإيمان عميقة الجذور في الضمير، تمثله جنة خصبة عميقة التربة في مقابل حفنة التراب على الصفوان، جنة تقوم على ربوة في مقابل الحجر الذي تقوم عليه حفنة التراب، ليكون المنظر متناسق الأشكال. فإذا جاء الوابل لم يذهب بالتربة الخصبة هنا كما ذهب بغشاء التراب هناك، بل أحياها وأخصبها ونماها. ثم يختم ذلك ببيان بلاغة التصوير القرآني فيقول: إنه المشهد الكامل المتقابل المناظر أو المناظر نعم هكذا نعم المنسق نعم المنسق الجزئيات المعروض بطريقة معجزة التناسق والأداء، الممثل بمناظره الشاخصة لكل خارجة في القلب وكل خاطرة، المصور للمشاعر والوجدانات بما يقابلها من الحالات والمحسوسات، الموحي للقلب باختيار الطريق في يسر عجيب. ويرى الشهاب الخفاجي أن المثل يمكن أن يعد من قبيل التشبيه المفرق المتعدد، فيشبه كل مفرد من مكونات المشبه بمفرد يقابله في المشبه به، ويحصل ذلك بأن تشبه حالهم بجنة مرتفعة في الحسن والبهجة، والنفقة الكثيرة والقليلة بالوابل والطل، والأجر والثواب بالثمرات. الرابع قال: مثل لليهود المفرطين في حمل التوراة. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال: هذا مثل مضروب لليهود الذين يتفاخرون بأنهم أهل كتاب منزل، ويحملهم ذلك التباهي الكاذب إلى غمط الناس واستصغار شأنهم لا سيما العرب، غير أن البيان القرآني أبطل دعواهم المفترى وكشف حقيقة حالهم البئيسة، فما كان في ظنهم مناط تفاخر وتكبر استحال إلى مذمة لهم وتعييرا بسوء فعالهم، إذ خانوا أمانة التنزيل وحرفوا آياته وبدلوا أحكامه، فاستحقوا ما نعتوا به من سوء المثال وقبح التصوير.
طبعا استحالوا هنا
تحول
هنا. فكلمة تعييرا تبقى مفعول به بما معطوفة على محل المفعول، ممكن واحد يعتقد يقول إزاي إلى مذمة وتعييرا إنه تعيير يعني، فهو معطوف على محل المفعول وليس على لفظه، لأن لفظه مجرور بحرف الجر.
قال: وهو تمثيل مركب، لأن وجه الشبه فيه منتزع من أكثر من أمر. ويبين الشيخ عبد القاهر الجرجاني وجه التركيب فيه فيقول: فهو كما ترى مقتضى أمور مجموعة ونتيجة لأشياء ألفت وقرن بعضها إلى بعض. بيان ذلك أنه احتيج إلى أن يراعى من الحمار فعل مخصوص وهو الحمل، وأن يكون المحمول شيئا مخصوصا وهو الأسفار التي فيها أمارات تدل على العلوم، وأن يثلث ذلك بجهل الحمار ما فيها حتى يحصل الشبه المقصود. ثم يشير إلى خطأ التعامل مع المثل على أنه مؤلف من تشبيهات متعددة لما في ذلك من إفساد لوجه الشبه المراد، فيقول إنه لا يحصل من كل واحد من هذه الأمور على الانفراد، ولا يتصور أن يقال إنه تشبيه بعد تشبيه من غير أن يقف الأول على الثاني ويدخل الثاني في الأول، لأن الشبه لا يتعلق بالحمل حتى يكون من الحمار، ثم لا يتعلق أيضا بحمل الحمار حتى يكون المحمول الأسفار، ثم لا يتعلق بهذا كله حتى يقترن به جهل الحمار بالأسفار المحمولة على ظاهره. فلا بد في نظره من تضافر هذه الأجزاء المؤلفة للمثل لتحصل الفائدة المتوخاة منه، فتكون على حد وصفه كالخيط الممدود، وتكون النتيجة وجه الشبه الذي حدده بقوله: الذم بالشقاء في شيء يتعلق به غرض جليل وفائدة شريفة مع حرمان ذلك الغرض وعدم الوصول إلى تلك الفائدة واستصحاب ما يتضمن المنافع العظيمة والنعم الخطيرة، من غير أن يكون ذلك الاستصحاب سببا إلى نيل شيء من تلك المنافع والنعم. وأجمله القزويني بقوله: حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه، وعده من قبيل التشبيه المركب العقلي. وأشار ابن عاشور إلى لطيفة بلاغية من لطائف القرآن في هذا التمثيل، إذ أن فيه تشبيها للمعنى المجازي بالمعنى الحقيقي، لأن إطلاق الحمل على التكليف هو من قبيل الاستعارة، وذلك بتشبيه إكار الأمر بحمل الحمل على ظهر الدابة، ثم شبهت حال بحال الحمار الذي يحمل أسفارا.
وهنا طبعا عدوه من قبيل التشبيه العقلي، ليه؟ لأن الحمل في المشبه عقل،
نعم،
حملوا الطاقات ثم لم يحملوه،
نعم،
ليس حسيا، ثم وجه الشبه أقرب للعقل، لذلك عدوه من العقل.
الخامس قال: مثل مفصل للدنيا وزينتها. قال جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال الزمخشري: هذا من التشبيه المركب، شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الأرض في جفافه وذهابه حطاما بعدما التف وتكاثف وزين الأرض بخضرته ورفيفه، وهو تشبيه معقول بمحسوس كسائر التشبيهات القرآنية المركبة. والمشبه به كما قال العلامة الطيبي مركب من أمور حقيقية وأمور مجازية. ويشرح الشيخ عبد القاهر فنية التركيب في هذا المثل، فيذكر أنه مؤلف من 10 جمل قد دخل بعضها في بعض حتى كأنها جملة واحدة. ووجه الشبه منتزع من مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض، حتى إنك لو حذفت منها جملة واحدة من أي موضع كان أخل ذلك بالمغزى من التشبيه. ثم ينبه على الترتيب المخصوص الذي يحكمها لتحقيق ذلك الوجه، وهو ما اقتضى أن تكون هذه سابقة وتلك تالية والثالثة بعدهما، وهذا ما لا يراعى عادة في التشبيه المتعدد الذي لا يحكم تشبيهاته نظام مخصوص ولا يضير فيه تقديم تشبيه على آخر، إذ يبقى معنى كل منها على حاله. والتشبيه عند ابن عاشور هو تشبيه حالة مركبة بحالة مركبة، إذ شبهت هيئة التمتع بالدنيا لأصحابها بهيئة الزرع في نظارته ثم في مصيره إلى الحصد. ووجه الشبه سرعة الانقضاء والزوال في كل، كما ينبه على أن المثل ينطوي على مقابلة لطيفة بين أطوار الحياة الدنيا وأطوار ذلك الزرع، بحيث يصلح كل جزء من هذا التشبيه المركب لتشبيه جزء من الحالين المشابهين.
واضح الجزئية دي برضو؟ يعني لما المثل حياة الدنيا لم يقصد الحياة إنما قصد حالها، لم يقصد الذات إنما قصد الملابسة، عشان كده قلنا تشبيه مركب بمركب.
فقوله تعالى: كما إن أنزلناه من السماء، شبه به ابتداء أطوار الحياة من وقت الصبا، حيث الأمل في نعيم العيش ونظارته المقابل لحال نزول المطر المؤمل منه زخرف الأرض ونظارتها. وقوله: فاختلط به نبات الأرض، شبه به طور ابتداء نظارة العيش وإقبال زهرة الدنيا أو زهرة الحياة المماثل لحال خروج الزرع بعيد المطر. وقوله: مما يأكل الناس والأنعام، شبه به ما ينعم به الناس في الحياة من اللذات وما ينعم به الحيوان، وهو يتضمن تشبيه معالي الأمور من نعم الدنيا بالنبات الذي يقتاته الناس، وتشبيه سفاسف الأمور بالنبات الذي يأكله الأنعام، ويتضمن أيضا تشبيه ذوي الهمم المنحطة بالأنعام. وقوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها شبه به بلوغ الانتفاع بخيرات الدنيا إلى أقصاه ونضوجه وتمامه. ويرى سيد قطب أن الإطناب في عرض مشهد الخصب والزينة والاطمئنان في المثل مقصود لبيان حقيقة الدنيا التي يستغرق فيها بعض الناس ويضيعون الآخرة كلها لينالوا منها بعض المتاع، لا أمن فيها ولا اطمئنان ولا ثبات فيها ولا استقرار، ولا يملك الناس من أمرها شيئا إلا بمقدار، ليكون مآلها بعد الغرور والركون إلى زوال في ومضة وفي جملة وفي خطفة. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. كمن طوى المثل على نكت بلاغية تحسن الإشارة إليها. واحد، الفائدة من القصر بإنما المفيدة للحصر تأكيد المقصود من التشبيه، وهو سرعة الانقضاء، وهو قصر إضافي بالنسبة للمخاطبين الذين يعتقدون ديمومة متاع هذه الحياة، لأن حالهم في الانكباب على نعيمها كحال من يحسب دوامه وينكر أن يكون له انقضاء سريع ومفاجئ، فهو قصر قلب مبني على تنزيل المخاطبين منزلة من يعتقد عكس تلك الحالة. اثنين، الاستعارة في قوله تعالى أخذت الأرض زخرفها وزينت مكنية مرشحة، جعلت الأرض آخذة زخرفها على التمثيل بالعروس التي أخذت الثياب الفاخرة من كل لون. إذا أخذت الثياب الفاخرة من كل لون فاكتستها وتزينت بغيرها من ألوان الزين، وحذف المشبه به وأقيم المشبه مقامه، وذكر الزينت عقب زخرفها ترشيح للاستعارة، لأن المرأة تأخذ زخرفها للتزين. ثلاثة، الإطناب بذكر الليل والنهار في قوله تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا لفائدة الشمول، مع أنه من المعلوم أن ذلك الأمر لا يأتي إلا في أحد هذين الوقتين إذ لا ثالث لهما. والفائدة كما قال ابن عطية التنبيه على الخوف وارتفاع الأمن في كل وقت، وربما دل ذلك على أن الكائنة السماوية الإلهية لا ينفعها في ردها شيء، حتى لو كان أهل الأرض متأهبين لحمايتها بكل ما أوتوا من قوة، ومن ثم فسواء عندها أن تحل بساحتها ليلا أو نهارا، ولا فرق لديها أن يكون أصحاب الأرض أيقاظا أم نائمين. صلى الله العافية. الرابع، التعبير البياني في قوله فجعلناها حصيدا، اختلف في تكييفه البياني على ثلاثة وجوه ذكرها الشهاب الخفاجي. الأول، أنه تشبيه لذكر طرفيه، حيث شبه الزرع الهالك بما قطع وحصد من أصله، وجامع بينهما الذهاب من محله فيهما. الثانية، أنه استعارة تصريحية، وأصل الكلام جعلنا زرعها هالكا ثم شبه الهالك بالحصيد، وقيم اسم المشبه به مقامه، وجعله السكاكي مكنية، فالمستعار له الأرض المزخرفة المتزينة، والمستعار منه النبات، وهما حسيان، والجامع الهلاك، وهو أمر معقول، واستبعده الشهاب. الثالث، أنه مجاز إسنادي، قال ابن عاشور الإخبار عن الأرض بحصيد على طريقة المجاز العقلي، وإنما المحصود نباتها والعلاقة المكانية. واضح هذا؟ السادس، المثال السادس، قال مثل لمن أوتي آيات الله فانسلخ منها. قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ضرب الله تعالى في هذه الآيات مثلا لمن وهبه الله علما نافعا فلم يقدره حق قدره ولم يرفع بنوره رأسا، فغلب على قلبه حبه الدنيا والافتتان بها، فآثر ما يفنى على ما يبقى، ورضي بالمتاع الزائل العاجل عوضا عن النعيم الدائم الآجل. إنه مثل لكل من آتاه الله من علم الله فلم ينتفع بهذا العلم ولم يستقم على طريق الإيمان وانسلخ من نعمة الله ليصبح تابعا ذليلا للشيطان ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوان. وفي تشبيه بالكلب اللاهث دوما دلالات عدة، أظهرها المبالغة في تحقيره وتشويهه، فالكلب من أخبث الحيوانات وأوضاعها قدرا وأخصها نفسا، وهمته لا تتعدى بطنه، وأشدها شرها وحرصا، ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمم ويستروح حرصا وشرها، ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزائه، وإذا رميت له بحجر رجع إليه ليعوضه من فرط نهمته. وهو من أمهن الحيوانات وأحملها للهوان، وأرضاها بالدنايا والجية في القذرة المروحة أحب إليه من اللحم الطري، والعذرة أحب إليه من الحلوى. وإذا ظفر بميتة تكفي 100 كلب لم يدع كلبا يتناول معه منها شيئا إلا هر عليه وقهر لحرصه وبخله وشرهه. فهؤلاء المنسلخون عن الهداية أمساخ شائه الكيان، هابطون عن مكان الإنسان إلى مكان الحيوان، مكان الكلب الذي يتمرغ في الطين، وكان لهم من الإيمان جناح يرفون به إلى عليين، وكانوا من فطرتهم الأولى في أحسن تقويم، فإذا هم ينحطون منها إلى أسفل سافلين. وبيان أن حرصه الشديد على الدنيا صار طبيعة فيه ملازمة له في كل أحواله، لا يستطيع منها انفكاكا ولا يملك عنها تحويلا، كما هو حال اللهاث الدائم مع الكلب، فإنه لا يفارقه في جميع أحيانه مطرودا كان أم متروكا. فكذلك من أتاه الله العلم والدين وأغناه عن التعرض لأوساخ أموال الناس، ثم إنه يميل إلى طلب الدنيا ويلقي نفسه فيها، كانت حاله كحال ذلك اللاهث، حيث واظب على العمل الخسيس والفعل القبيح لمجرد نفسه الخبيثة وطبيعته الخسيسة، لا لأجل الحاجة والضرورة. وربما دل هذا اللهاث على ما اعتراه بعد الانسلاخ من سوء الحال واضطراب القلب ودوام القلق والاضطراب وعدم الاستراحة بحال من الأحوال، وتبشيع صورته حينما يجعل علمه مطية إلى الفوز بالمكاسب الدنيوية والتودد إلى أهل الجاه والمال لينفحوا شيئا من أوساخ مالهم، ولا سبيل له إلى بلوغ مراده إلا بإظهار علومه لهم وبيان قدرته على تسخيرها من أجل ما يرضي به أهواءهم، ولا يتأتى له ذلك إلا بأن يدلع لسانه عند عرض بضاعته والمتاجرة بآيات الله صلى الله العافية. فيستحضر الذهن في ذلك المشهد الصورة المستقبحة لذلك الكلب الذي يخرج لسانه متذللا لكل عابر عله أن يفوز بأدنى شيء منه. وتمثيل القرآن حال هذا المنسلخ عن آيات الله لأجل الدنيا بحال الكلب اللاهث هو من قبيل التمثيل المركب، لأن المشبه به ليس الكلب مطلقا، بل باعتبار حال لهثه سواء كان محمولا عليه أو كان متروكا لا يتعرض له بشيء. وهو ما أشار إليه الزمخشري إذ ذكر أن صفة المشبه التي هي مثل في الخسة والضاعة كصفة الكلب في أخس أحواله وأذلها، وهي حال دوام اللهث به واتصاله. وذكر شهاب الخفاجي أن جعل الجملة الشرطية إن تحمل عليه حالا من الكلب قيد في التشبيه به، وهو ما قد يفهم منه أن التشبيه مركب. وإلى تركيب التشبيه يلمح كلام ابن القيم رحمه الله، فهو يقول وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في حال لهثه سر بديع، وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من انسياخه من آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لها فيه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة، فهو شديد اللهف عليها، ولهفه نظير لهث الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه، واللهف واللهث شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى. ورجح أبو السعود التركيب في التمثيل.
اللهف أحيانا يأتي
متلهف،
أحيانا يأتي للمدح.
لا إيه هو كله
حتى لو للمدح، المهم القصد منه السرعة.
اللهف لا يأتي إلا مذموما
إيه، لكنه مثله
قريب متقارب.
نعم. قال ورجح أبو السعود التركيب في التمثيل، لأن الأظهر عنده أنه تشبيه للهيئة المنتزعة مما اعتراه بعد الانسلاخ بالهيئة المنتزعة مما ذكر من حال الكلب. وقد انتقد العلامة ابن عاشور نفاة التركيب في هذا المثل لأنهم على حد قول ذهبوا إلى أن التمثيل في الآية حاصل بتشبيه حالة بسيطة بحالة بسيطة في مجرد التشويه أو الخسة، وهو ما يؤول إلى القول بأن الغرض من التشبيه بالكلب إظهار خسة المشبه. واحتج عليهم بأنه لو كان هذا هو المراد لما كان لذكر إن تحمل عليه يلاث أو تترك يلاث كبير جدوى، لأن مجرد تشبيه الكلب كاف لتكتسب الحالة المشبهة تشويها، وذلك تقصير في حق التمثيل حسب وصفه. كما أيد ذلك بكون البيان القرآني قد درج عادة على استعمال لفظ المثل بعد كاف التشبيه مرادا به تشبيه الحالة بالحالة، كما في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فلذلك تعين أن التشبيه هنا لا يخرج عن المتعارف في التشبيه المركب، وانتهى إلى تقرير أنه تشبيه تمثيل مركب منتزعة فيه الحالة المشبهة والحالة المشبهة بها من متعدد. ويتميز التمثيل بحبكه مكونات طرفيه وتناظر أجزائها، فالكلب في المشبه به يقابل الضال في المشبه، والحمل عليه بطرده وضربه يقابل في المشبه حال وعظه، وتركه في دعة يقابل في المشبه حال ترك وعظه، واللهاث الدائم يقابل في المشبه حرصه البالغ على الدنيا ولهفه الشديد عليها أو دوام قلقه واضطرابه في جميع أحواله على ما ذكره المفسرون. وذهب ابن عاشور إلى أن لهث الكلب في حال تركه في دعة يقابل في المشبه شقاءه واضطراب أمره في مدة البحث عن الدين، ولهثه في حال طرده وضربه يقابل في المشبه شقاءه في إعراضه عن الدين الحق عند مجيئه.
يعني أتعب نفسه في البحث عن الدين،
نعم،
فلما جاءه أتعب نفسه في البعد عنه،
نعم،
في الهروب من البداية، نعم، استخدم العلم
نعم. وفي التمثيل نكت بلاغية يحسن التنبيه عليها. واحد، الاستعارة التصريحية التبعية الواقعة في قوله فانسلخ منها، لأن حقيقة السلخ كشط الجلد وإزالته بالكلية عن المسلوخ عنه، واستعير في الآية للانفصال المعنوي وهو ترك التلبس بالشيء أو عدم العمل به، ومعنى الانسلاخ عن الآيات الإقلاع عن العمل بما تقتضيه. اثنين،
وهذا يؤكد أنه كان من الدين بحيث ارتبط به لحما ودما.
نعم،
يعني شوفوا كلمة الانسلاخ لما تيجي تسلخ السلخ صعب لأنه يلتصق بالجلد، فهو كانت علاقته بالدين قوية جدا كعلاقة الجلد باللحم
وليست علاقة ظاهرية.
يعني مش
ثانيا لأنه سماه الله عز وجل أوتي علما. ثانيا، إيجاز الحذف في قوله تعالى لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، إذ كان مقتضى نظم الكلام أن يقال بعد ولو شيء بعد أن يقال بعد ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أعرض عنها، فأوقع ذلك موقعه مبالغة وتنبيها على ما حمله عليه، وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، فاكتفى عن المسبب بذكر السبب. ثلاثة، الكناية في أخلد إلى الأرض، فأصل الإخلاد إلى الأرض لزومها والسكون إليها، والمراد هنا الميل إلى متاع الدنيا وإثار الضعة والسفالة على الرفعة والجلالة. أربعة، إثار الجملة الإسمية، فمثله كمثل الكلب على الفعلية بأن يقال فصار مثله كمثل الكلب إلى آخره، للإذان بدوام اتصافه بتلك الحالة الخسيسة وكمال استقراره واستمراره عليها. خمسة، الخطاب في فعل الشرط إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث، لكل أحد ممن له حظ من الخطاب فإنه أدخل في إشاعة فضاعة حاله. المثل السابع، قال مثل للمشركين وما اتخذوه من أولياء، قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ضرب الله هذا المثل البديع للسخرية من حال أولئك المشركين المتخذين أندادهم وطواغيتهم أولياء من دون الله، يؤملون معهم النصرة والعون ويتوسمون فيهم جلب النفع إليهم ودفع الضر عنهم، فشبه الله حالهم هذه بحال العنكبوت التي نسجت من خيوطها الرقيقة بيتا واهنا تخاله عاصما لها من أي عدو يقصده إلى الإضرار بها، فإذا به يتهاوى فتاتا عند أدنى هزة وألين نسمة، فما أشبه حالها الخاسر بحال أولئك المشركين ومن جعلوهم لها ومن جعلوهم لهم معتمدا ومتكلا. والتمثيل هنا يقابل بينها هيئتين، هيئة المشركين وما يرجونه من أوليائهم، وهيئة العنكبوت حال اتخاذها بيتا تأوي إليه وتحتمي به. وما ذكره الزمخشري في تفسير هذا المثل يشعر بأن التشبيه عنده يحتمل التركيب والإفراد، فقوله الغرض تشبيه ما اتخذوه متكلا ومعتمدا في دينهم وتولوه من دين الله بما هو مثل عند الناس في الوهن وضعف القوة وهو نسيج العنكبوت، يرجح أنه من قبيل تشبيه مفرد بمفرد أندادهم ببيت العنكبوت. لكنه يقول عقب ذلك ولقائل أن يقول مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله مثل عنكبوت يتخذ بيتا، بالإضافة إلى رجل يبني بيتا بآجر وجص أو ينحته من صخر. وكما أن أوهن البيوت إذا استقريتها بيتا بيتا بيت العنكبوت، كذلك أضعف الأديان إذا استقريتها دينا دينا عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون. فهو يجعله هنا من قبيل تشبيه مركب بمركب، المشبه مؤلف من المشرك والوثن وعلاقة العبادة بينهما، والمشبه به من العنكبوت وبيته وعلاقة الاتخاذ بينهما. ويشير ابن عاشور إلى أن التمثيل يمكن أن يعد من قبيل التشبيه المفرق عند تفكيك مكوناته، فالمشركون أشبه العنكبوت في الغرور بما أعدوه، وأولياؤهم أشبه بيت العنكبوت في عدم الغناء عمن اتخذوها وقت الحاجة إليها وتزول بأقل تحريك وأقصى ما ينتفعون به منها نفع ضعيف وهو السكنى فيها وتوهم أنها تدفع عنهم كما ينتفع المشركون بأوهامهم في أصنامهم.